بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 20 من برنامج شموس القراء. ما زلنا نتابع الحديث عن أئمتنا القراء على مر العصور الذين حملوا أمانة القرآن العظيم، تلقنوه من أشياخهم ولقنوه إلى الجيل الذي بعدهم. ووصل بنا الحديث إلى إمام أهل الشام عبد الله بن عامر الدمشقي رحمه الله تعالى، وذكرت لكم أنه خلف صاحب رسول الله أبا الدرداء في قراءة وإقراء القرآن العظيم في المسجد الأموي بمدينة دمشق. من أبرز من ظهر من الأئمة الذين تنتهي قراءتهم إلى عبد الله بن عامر الإمام هشام رحمه الله تعالى، وهو من أئمة القراءة الذين تنسب روايتهم إلى عبد الله بن، يقال رواية هشام عن ابن عامر. هشام رحمه الله من علماء آخر المئة الثانية ومنتصف المئة الثالثة الهجرية، لأنه ولد في سنة 53 ومات سنة 45 و200 من الهجرة. يذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء عن معاوية بن أوس السكسكي أنه قال: رأيت هشام بن عمار، هشام بن عمار كما ذكرت الذي يروي القراءة قراءة عبد الله بن عامر، يقول: رأيت هشام بن عمار إذا مشى أطرق إلى الأرض، إذا مشى أطرق إلى الأرض لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله عز وجل. سبحان الله، يعني هذا نموذج نادر في الرجال، أن نجد من عندهم الخشية الدائمة، الذين يعيشون وخشية الله سبحانه وتعالى تملأ قلوبهم. يعني أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا رأيت في حياتي عددا من العلماء قليل اتصفوا، رأيتهم قد اتصفوا بهذا الوصف، منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى، منهم الشيخ ملا رمضان البوطي والد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحم الله الشيخ ملا وبارك الله في الدكتور سعيد، منهم رجل صالح كان بالمدينة المنورة اسمه الشيخ زكريا البخاري. هؤلاء من الذين رأيتهم كانوا دائمي الخشية، كلما نظرت إليهم تجد كأنهم في حال مراقبة لله عز وجل. فهشام رحمه الله يذكر عنه معاوية بن أوس أنه إذا مشى أطرق ببصره إلى الأرض لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله عز وجل. سبحان المعطي الوهاب، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحياء الصحيح من الله عز وجل، وأن يغفر لنا غفلتنا ويغفر لنا ذنوبنا. كما أن الذهبي يذكر وعن هشام أنه كان خطيبا بليغا صاحب بديهة، يعني إذا كان هناك مسألة علمية هو صاحب بديهة فيها. وروي عنه أنه قال: ما أعدت خطبة منذ 20 سنة. ما شاء الله، كان خطيب مسجد بني أمية في دمشق، فما أعاد خطبة 20 سنة. يعني كم خطبة في 20 سنة؟ في السنة تقريبا 48 خطبة، في 10 سنين 480، يعني قرابة 1000 خطبة في 20 سنة، في قرابة 1000 خطبة تقريبا. ما يقول: ما أعدت خطبة، وإنما كل مرة يخطب في أمر جديد. هذا يدل على سعة العلم. ويقول عنه عبدان: ما كان في الدنيا مثله. يعني طبعا يعني هذه مبالغات، كلمة ما كان في الدنيا مثله، نحن لا نرى. يعني لو قال عبدان: ما رأيت مثله، وأن اقتصر على علمه هو لكان أولى. لكن أحيانا يعني بعض المتكلمين لما يتكلمون ما ينتبهون إلى أن العبارة يعني واسعة قليلا. ما يستطيع أحد أن يقول ما كان في الدنيا مثله إلا إذا اطلع على أهل الدنيا أجمعين، وأن لعبد منا أن يطلع على أهل الدنيا أجمعين. فالأولى أن نقول ما رأيت مثله، يعني يختصر على نسبة الرؤية إلى نفسه. أيضا يذكر إمامنا الجزري رحمه الله في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء، يقول عن هشام: كان مشهورا بالنقل والفصاحة والعلم والرواية والدراية. والرواية والدراية. الرواية هي أنه صاحب أثر له أسانيد، يروي العلم بالأثر وبالأسانيد. والدراية هي الفهم، يعني يروي عن فهم، ليس رواية بدون فهم. رزق كبر السن وصحة العقل والرأي، وهذا نادر، يعني نادر سبحان الله أن يعني يجمع الله عز وجل للإنسان كبر السن مع صحة العقل والرأي. ولكن ورد في بعض الآثار أبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى الناس عقولا أهل القرآن، أبقى الناس عقولا أهل القرآن. فنادرا أن تجد عالما من علماء القرآن قد أصابه نوعا من أنواع الخرف في آخر عمره، هذا ببركة القرآن العظيم. فهشام مثلا الذي نحن بين يدي ترجمته يقول عنه الجزري: رزق كبر السن وصحة العقل والرأي، فارتحل الناس إليه في القراءات والحديث. ما شاء الله، هنيئا. ننتقل إلى الراوي الثاني من رواة قراءة ابن عامر، وهو الإمام عبد الله بن ذكوان رحمه الله تعالى، وكان قيما بالقراءة أيضا في الشام، وتوفي سنة 242 للهجرة. يقول الجزري ناقلا عن أبي زرعة الدمشقي، يقول: لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمن ابن ذكوان أقرأ عندي منه. سبحان الله، شوفوا التقييد، أقرأ عندي منه، يعني هو يتكلم عن نفسه بمقياس أنا في زمن ابن ذكوان في تلك البلاد كلها لم يكن أحد أقرأ من ابن ذكوان. دقيق الكلام، دقيق، أقرأ عندي منه، بخلاف العبارة التي مرت معنا منذ قليل في مدح هشام لما قال في الدنيا. هذه الكلمات الكبيرة أنا لا أفضل أن يستعملها الإنسان وأن يقصر كلامه على علمه هو. أيضا يذكر الإمام الذهبي في معرفة القراء الكبار، يقول: كان ابن ذكوان أقرأ من هشام بكثير، وكان هشام أوسع علما من ابن ذكوان بكثير. سبحان الله، يعني هذه مقابل تلك. وإمام الذهبي كما هو معلوم من علماء نقد الرجال وعلماء التراجم، لذلك يهتم بهذه الأشياء وعلم الجرح والتعديل. فيصف ابن ذكوان يقول: كان من حيث القراءة متمكنا أكثر من هشام، أما هشام فكان أوسع علما من ابن ذكوان، بمعنى لم يكن علمه في القراءة وفقط، وإنما كان علمه في العلوم الشرعية الأخرى من فقه وحديث ولغة وخطابة، كما مر معنا أنه كان خطيب مسجد دمشق 20 لم يعد خطبة. رحم الله الإمام ابن ذكوان، ورحم الله الإمام هشام، وألحقنا بهم في الفردوس الأعلى، آمين يا رب العالمين. العلم الرابع من الأعلام السبعة، وشمس جديدة من الشمس التي أضاءت الدنيا بالقرآن، عاصم ابن أبي النجود شيخ حفص، الذي تنتهي قراءتنا في أغلب العالم الإسلامي في عصرنا هذا إليه، تنتهي أغلب أسانيد القرآن وأغلب الأمة في هذا العصر الذي نحن فيه في القرن 21 الميلادي 15 هجري، تنتهي أسانيد الناس إلى الإمام عاصم ابن أبي النجود المتوفى سنة 27 هجرية. روى عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء أن عاصما قال: من لم يحسن من العربية إلا وجها واحدا لم يحسن شيئا. أعيد: من لم يحسن من العربية إلا وجها واحدا لم يحسن شيئا. يا إخواننا، يا طلاب العلم، دائما كل علم من العلوم هناك كبار المسائل وهناك دقائق المسائل، لا يتمكن الإنسان في علم من العلوم حتى يتعلم دقائق مسائله. يعني مثلا أنا أردت أن أتعلم علم النحو، علم النحو أول ما يعلمونني أن الفعل الماضي مبني على الفتح، وأن المضارع مرفوع، وأن فعل الأمر مجزوم، وأن الفاعل مرفوع، وأن هذا مشهور مسائل النحو. لكن هناك دقائق علم النحو ودقائق مسائله، وهي صحيحة، لكن من لم يدرسها واكتفى بالمسائل الأساسية في هذا العلم يكثر انتقاده للآخرين، لأنه لا يعرف دقائق العلوم الأخرى أو هذا العلم الذي هو بصدده. لذلك قالوا: من قل علمه كثر انتقاده، من قل علمه كثر انتقاده، بينما واسع الرواية لا يكون انتقاده كبيرا، لأنه يقول هذه كذا هذه كذا، هذه تصح على لهجة بني فلان، هذه تصح لأنها لغة ذكرها أهل اللغة إلى آخره. ويذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق يقول قال عاصم قرأت على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب. قال عاصم وكنت أرجع من عند أبي عبد الرحمن يعني السلمي فأعرض على زر بن حبيش، وكان زر قد قرأ على عبد الله بن مسعود. قال أبو بكر شعبة اللي هو تلميذ عاصم قال لشعبة لقد استوثقت، لقد استوثقت يعني بمعنى تتمة العبارة لقد استوثقت، أخذت القراءة من وجهين. التلميذ يقول لشيخه يعني عاصم عم يفتخر أن أنا كنت أقرأ على أبو عبد الرحمن وهو قرأ على علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب قرأ على رسول الله، كنت أرجع من عنده وأقرأ على زر بن حبيش، وزر بن حبيش قرأ على عبد الله بن مسعود طبعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشعبة قال له لقد استوثقت أخذت القراءة من وجهين، فقال عاصم أجل أجل. نعم. أيضا يذكر الذهبي يقول كان عاصما إذا صلى ينتصب كأنه عود، لأنه يستحضر أنه بين يدي الله عز وجل، وكان يكون يوم الجمعة في المسجد إلى العصر، وكان عابدا خيرا يصلي أبدا، يعني كل ما كان عنده وقت فراغ يقوم يصلي، ربما أتى حاجة يعني إذا خرج من بيته إلى حاجة، فإذا رأى مسجدا قال للذي معه مل بنا، مل يعني تعال ندخل المسجد نصلي ركعتين، مل بنا فإن حاجتنا لا تفوت، ثم يدخل فيصلي. وكان عاصم بن أبي النجود رحمه الله يقول التواضع، يعني هو يريد أن يبين ما هو التواضع، التواضع إذا خرجت من منزلك لا تلقى أحدا إلا رأيت أنه خير منك. قد يقول بعض الناس يا أخي هذا كلام فيه مبالغة، يا شباب تأملوه لا تجدون فيه مبالغة. لماذا؟ أنا على علم بعيوب نفسي، علم حقيقي لأنني أعلم نفسي، وعلى ظن فيما عند الآخرين. ما المطلوب مني شرعا بالنسبة للآخرين، حسن الظن أم سوء الظن؟ المطلوب مني حسن الظن، ففي الحديث الشريف خصلتان ما بعدهما في الخير خصلة، حسن الظن بالله وحسن الظن بالناس، وخصلتان ما بعدهما في الشر خصلة، سوء الظن بالله وسوء الظن بالناس. فعلي عندما أخرج من بيتي أن أكون حسن الظن بإخواني، ما أقول والله هذا الله أعلم شو عامل، والله هذا باين عليه الله أعلم شو هذا سوء ظن نسأل الله العافية. فأنا مفروض أن أحسن الظن بالآخرين، أما بالنسبة لي فأنا على يقين من تقصيري ومخالفاتي. لذلك لما يقول عاصم هذا الكلام التواضع إذا خرجت من منزلك لا تلقى أحدا إلا رأيت أنه خير منك، هذا كلام صحيح ولا مبالغة فيه. بقي في ترجمة عاصم بعض الأشياء، ولكن وقت الحلقة قد انتهى، نرجئ الكلام إلى تتمة الكلام في تتمة ترجمة عاصم إلى الحلقة القادمة بإذن الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شموس القراءة نور لنا، نور لنا يضيء.